بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما بعد. وقفنا عند مبحث النسخ. يقول رحمه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة. يبقى نسخ يعني أزال، وقيل معناه النقل، نسخ يعني نقل، من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب يعني نقلته من هذا إلى ذاك. وحده، لازلنا في كلام المصنف، يقول وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع فراقه عنه. هو بيقول بيثبت هنا نصين، نص متقدم ونص متأخر. النص المتأخر بينسخ حكم النص الايه؟ المتقدم. لو ما كانش النص ده تأخر كان سيظل حكم هذا النص ثابتا، هو نص متأخر. يعني مثلا نسخ القبلة، نسخ كذا، نسخ كذا، كل هذا وما من بالغ. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. يجوز نسخ الرسم يعني
لفظ
الآية نفسها ترفع من المصحف ويبقى حكم كما ورد، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الشرح. فلو نسخ الحكم وبقاء الرسم، هناك آيات منها حدث المرأة الزانية، نسخ الحكم وبقي وبقيت الآيات أو بقي لفظ الآيات كما هي في المصحف المتلو. قال: والنسخ إلى بدل يعني ينسخ ويبدل ويأتي بحكم آخر، أو إلى غير بدل يعني ينسخ ولا يكون هناك حكم آخر. يبقى إلى بدل أو إلى غير إيه؟ أو إلى غير بدل. وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف، وده مراتب النسخ. قد يكون الحكم الذي سيأتي به الله عز وجل رافعا للحكم السابق سيكون أشد من الحكم السابق كآيات الصيام، أو أنه سيكون أخف من الحكم السابق، أو ربما يكون مساوي له كنسخ القبلة من البيت المقدس إلى البيت الحرام، هذا حكم يعتبر مساوي. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. يبقى إذن هو يريد أن يقول أن النسخ يأتي في لغة العرب بمعنى الإزالة، يقول نسخت الشمس والظل يعني أزالته، أو يأتي بمعنى النقل، أو يأتي بمعنى الإيه؟ النقل. وذكر منه نسخ الكتاب عن النقل. والنسخ اصطلاحا معناه رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل شرعي. يبقى لفظ، يبقى لابد، يبقى هو يريد ان يقصر النسخ على النصوص، يعني الاجماع لا ينسخ، الاستحسان لا ينسخ، القياس لا ينسخ، وانما ينسخ النص بالايه؟ بالنص، على الخلاف الموجود بين اهل العلم في ذلك. طيب، ما هي ادلتكم ايها المثبتون للنسخ؟ ما الذي تستدلون به من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأحاديث كثيرة جدا منها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وفي السنة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، إلى غير ذلك من الأدلة. والنسخ كان موجود، هل النسخ كان موجودا في كتب أهل الكتاب؟ نعم كان موجود، بدلالة كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هذه الطيبات في البداية، ثم حرمت عليهم بفسقهم وظلمهم وصدهم عن سبيل الله وعدم اتباعهم للأنبياء ومحاربتهم لهم. الغريب جدا أن اليهود برغم ذلك ينكرون النسخ ويقولون هو يستلزم البداءة على الله. يعني يستلزم البداءة؟ البداءة يعني أن الله عز وجل ما كان يعلم الأشياء ثم علمها، فلما تجدد له علم تجدد حكم. ما كانش يعرف بس إيه اسمها البداء. وإذا من عقائد الشيعة والباطنية وإنكار علم الله السابق كافر كما سبق في شروح العقيدة. لكن الشاهد من الكلام أنهم قالوا أن هذا يستلزم البداء، وهم يريدون أن ينفوا البداء عن الله تبارك وتعالى، وبذلك نفوا الله. وطبعا النسخ ليس كذلك، النسخ يأتي شيخ عبد الله بسبب اختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأمكنة. فلما تغيرت الأزمان وتغيرت أحوال الناس جاء الله عز وجل بحكم مناسب لهم في البداية. فلما تغيرت الظروف وتغيرت الأحوال واستجد الأمور، كان في علم الله عز وجل أنها ستستجد وأنه سيلغي هذا الحكم ويثبت هذا الحكم. هذا يكون هو الرد. وأن الحكم الجديد أصلح لهم في هذا الزمان وفي هذه الظروف من الحكم الإيه؟ من القديم. فعلم الله واحد، لكن المتغير هي الأحوال. وقد ضل في النسخ المشركون وغلاة الرافضة، وقلنا اليهود أنهم لم يفتوك. ومن أدلة النسخ قول الله تبارك وتعالى: الله يهديه الرجل اللي جاي ده، وإذا بدلنا آية ثم كان آية
والله أعلم
والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر هيقول لهم ايه؟ بل اكثرهم يعني قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده ام الكتاب. وقوله سبحانه واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله. فكلمه بدله لم ينفه نفسه ان قال قل ما يكون لي ان ابدله قد يبدل، لكن الذي يامر بالتبديل والذي ينزل هذا البدل هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبعه الا ما يوحى اليه. طب ما الحكمه من الناس؟ اهل العلم يفلتون حكما كثيره للناس، منها ان الله عز وجل ينزل بالعمل الشاق لاجل ان يختبر عبد الرحمن ايمان المؤمنين، هل سيؤمنون به سيسلمون او لن يسلموا سيتضجروا، ليثبت ويختبر صدق الايمان. ومن حكم الناس ان يكون هناك تدرج في التشريع كما هو الحال في مساله الصيام وفي مساله تحريم الخمر وما الى ذلك، او اظهار نعمه الله وذلك في نسخ الشاق بالاخف او نسخ الاخف بالاشاق، يعني يرتفع الشاق وياتي حكم ايه؟ اخف منه، فهذا دليل واضح على رفع الحرج والضيق. او تطيب نفس الرسول ونفوس الصحابه بتمييز هذه الامم على الامم السابقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر امته في البدايه ان يتجهوا في الصلاه الى بيت المقدس، وهذه كانت قبله اهل الكتاب من قبلنا، فامر الله عز وجل بماذا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها. طيب السلف كانوا يستخدمون كلمه النسخ بمعاني اوسع مما هي عليه في مصطلح المتاخرين، توسعوا السلف كانت عندهم كلمه النسخ واسعه فاسعه، قد تطلق مثلا على تقييد المطلق، على تخصيص العام، على بيان المجمل، كل هذا كانوا يسمونه نسخا يستخدم في الاسنان بمعنى النسخ، لكن عند المتاخرين يستخدم مثلا بالمعنى الذي ذكرناه ايه؟ يعني اقول لك منسوخ نقل حكم الاباحه الاصليه مثلا، ممكن يرون ترك العمل بالنص مؤقتا لتغير النص او ما الى ذلك، لكن عند في اصطلاح المتاخرين هو رفع حكم متقدم بحكم متاخر بس. طيب ما هي شروط ثبوت النسخ؟ النسخ لا يثبت هكذا بالهوى ولا بالتشهي ولا بالاحتمال، فلا بد من التيقن، لا بد من ماذا يا شيخ عبد الرحمن؟ لا بد من التيقن ان يكون النصان ثابتين، الصابت سواء في القران والقران او القران والسنه، يعني ما نجيش على حديث ضعيف او حديث ما رضاش القران ورفع الحديث الصحيح او رفع الايه او رفع حكم وحكم الايه. وطبعا الذي اختاره المصنف بخلاف بعض اهل العلم منهم الشافعي وشيخ الاسلام ابن تيميه ان السنه لا تنسخ القران، لكن المصنف يرى ان هذا كله جائز، القران ينسخ القران والقران ينسخ السنه والسنه تنسخ القران. وصيغه النص تاتي على وجهين، صيغه طلب الامر والنهي، وصيغه خبر معناه الطلب، ويريد ان يقول ان النسخ يكون في الاوامر في الايه؟ الاحكام الشرعيه في الاوامر. وهو بذلك يريد ان يقول انه لا نسخ لا في الاخبار ولا في مسائل الاعتقاد التوحيد، مش نسخ في الحاجات دي. يعني الله واحد ممكن ننسخها بعد قول الله اثنين، طيب ولقد ارسلنا نوحا الى قوم، ممكن نقول ان نوحا لم يرسل الى قوم، ده كلها اخبار. فنسخ الاخبار او نسخ العقائد معناه الكذب، معناه الكذب، وهذا محال على الله تبارك وتعالى. فالاخبار لا يدخلها النسخ. طبعا النسخ كما قلت لكم لا يكون الا بالنصوص، نص ينسخ نص سواء قران او سنه، لكن لا ينسخ طبعا بمذهب الصحابه ممكن تنسخ، قول الصحابه تنسخ، القياس ينسخ، الاجماع ينسخ، لا ينسخ، قول الصحابي. اذا قال صحابي من الصحابه رضي الله عنهم اجمعين هذا النص منسوخ، يعني مرفوع حكمه، ليس له حكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقضى به على النص حتى يذكر الناسخ ويفسر دعواه بما ينطبق ومعنى النسخ، صح؟ يعني لو الصحابه قال ده النص ده منسوخ نقول له ايه؟
دليلك.
ما الدليل؟ ان يكون ثابتين نقلا، ده الشرط الثاني، ان يكون ثابتين نقلا، وهذا الشرط معتبر عندما تكون السنه طرفا في النسخ، تمام؟ ان يكون حكمين شرعيين، يعني يكون الحكم ثابت بخطاب الشرع لا بدليل العقل، ان يكون عمليين، يعني يتصلان بالاحكام التكليفيه، احكام كسب الجوارح، ان يكون جزئيين، يعني ما ينفعش النسخ في القواعد الكليه الكبيره يا شيخ عبد الله، يعني الله عز وجل امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، هذه قواعد كليه كبيره ومقاصد شرعيه، هل يمكن مقاصد كليه كبيره، هل يمكن يا شيخ مولانا الشيخ ربيع ان مثل هذه القواعد تمسك؟ ان الله لا يامر بالعدل، ان الله لا يامر بالاحسان، ان الله هذا لا يكون. وقد ياتي طبعا فلا بد من النسخ في الاحكام الايه الجزئيه. هيستثنى من الاحكام الجزئيه بعض الاشياء التي هي معلومه
من الدين،
معلوم طالما تشرحها بالتاديب زي الصلاه والحج والكلام ده كله. تمام، ان يكون متعارضين في المعنى. امتى يحصل نسخ؟ امتى بنلجا للنسخ؟ النسخ من طرق الترجيح، ان انت بترجح حاجه على حاجه. فامتى نلجا للترجيح؟ اذا كان هناك تعارض بين النصين، ففي الحاله دي نلجا الى ترجيح نص على نص، سواء كان عام نص، عام نص عام ونص خاص فنخصص العموم، او نقيد مطلقه او نبين مجمله، او نزيل حكمه اذا كان حصل هناك ايه تعارض. يعني حصل واحد جاي ضد الاخر في الدلاله والمعنى. تمام، ان يكون الناسخ متاخرا في زمن تشريع عن المنسوخ، ده شرط مهم جدا. يعني ما ينفعش النص المتقدم ينسخ النص المتاخر، لكن المتاخر هو الذي ينسخ المتقدم. طيب ما يقع بين النسخ، وهذا الذي اردنا ان نقوله ونعرفه، اولا نسخ القران بالقران، ومنه طبعا نسخ التخيير للقدر على الصوم بين ان يصوم او يفتري بالصوم دون الايه الفديه، بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فلا صوم. نسخ السنه بالسنه، وهذا يمثل له مثلا بمساله التطبيق في الركوع. التطبيق في الركوع في بدايه الاسلام عبد الرحمن كان توضع اليدين هكذا بين الركبتين، ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين على او صلى بوضع اليدين على الركبتين. يبقى هذا الحكم نسخ هذا الايه هذا الحكم، نعم، في الركوع. نسخ القران بالسنه اختلفوا فيه، هل تنسخ السنه القران؟ فالشافعي واحمد في روايه وطائفه قالوا لا، لا يمكن ان تنسخ السنه القران. والباقين قالوا بنسخ الايه للسنه، نسخ القران بالسنه، ده الحنفيه وطائفه من المالكيه وبعض اعيان الشافعيه كالجويني والغزالي. هو الروايه الثانيه عن الامام احمد واختيار الامام ابن حازم، واستدلوا لذلك بقوله سبحانه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف. فقالوا ده منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لايه؟ فلا وصيه للورث. وطبعا هذا الكلام قيل انه كلام غير صحيح، لان هذه الايه منسوخه بالايات التي فصلت فيها المواريث. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثى. تمام؟ طيب بالنسبه لنسخ السنه بالقران، هل القران ينسخ السنه؟ الجمهور قال يجوز، والشافعي قال لا ما ينفعش. وذكروا دليلا على ذلك تحويل القبلة، وده اوضح مثال له، ان في البدايه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بالتوجه لبيت المقدس، ثم اتى القران فقال فلنولينك فلوجهك شطر المسجد الحرام، فنسخ القران الايه؟ السنه، وده قول الجمهور. طيب كيف نعرف النسخ؟ يعرف النسخ بان ياتي في لفظ النص ما يفيد النسخ صراحه، زي ايه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها، يبقى النسخ واضح في النص. او ياتي في سياق النص قرينه تدل على انه منسوخ، او وده اوضح شيء في النسخ، انك تعرف طريق، تعرف طريق المتقدم وتعرف المتقدم والمتاخر، فيكون المتاخر ها ناسخا لماذا؟ للمتقدم. طيب لو شيخ عبد الله هنا مساله بيثيرها الاصوليين، بيقولوا لو ان صحابيا من الصحابه رضي الله عنهم اجمعين كان اسلامه اسلاما متاخرا، كان اسلامه اسلاما
متاخرا،
هل الحديث الذي اتى به بحكم مخالف لاحاديث الصحابه المتقدمين يكون ناسخا ولا لا يكون ناسخا؟ مجرد تاخر اسلام الصحابي ليس دليلا، لانه قد ينقل الحديث عن صحابي متقدم. طيب انواع النسخ في القران، طبعا يحصل ان الحكم ينسخ اشفعالي مع بقاء التلاوه، حكم المنسوخ ولكن التلاوه ايه؟ كقول الله عز وجل والتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن فين؟ في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن. هنا ايه اللي حصل؟ هنا كان حكم الزانيه هنا ايه؟ ان هي تحبس في البيت، صح؟ فجه بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب والثيب جلد 100 والرجم. وبعد ذلك نسخ الرجم عن الثيب وثبت الايه؟ نسخ الجلد عن الثيب وثبت الرجم فقط. نسخ التلاوه مع بقاء الحكم قليل، ومثاله آية الرجم. عن عمر رضي الله عنه قال ثم إنا كنا نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ثلاثة نسخ التلاوة والحكم وهو نوعان. ما بلغنا لفظه أو موضوعه كما في حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. إذا إيه كان موجود في القرآن ما عادش إيه لا موجود لا في اللفظ ولا في الحكم. ما بلغنا مجرد الخبر عنه ورفع عنه كل شيء كما في حديث زر بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب كأي تقرأ سورة الأحزاب قد إيه هي وكأي تعدها؟ قال قلت له 73 آية. فقال قد لقد رأيتها وإنها لتعدل سورة البقرة. طيب هل يمكن أن ينسخ الحكم مرتين؟ نعم يمكن نسخ الحكم مرتين. معرفة النسخ والمنسوخ شرط أساسي للكلام في الحلال والحرام. يعني احنا في شروط كده الكلام الناس اللي بتتصدر في الفوتية بتتكلم في الحلال والحرام ولا تعرف مقاصد الشريعة ولا مآلات الأفعال ولا تعرف الناسخ والمنسوخ ولا تعرف الإجماعات ولا تعرف مواقع الاستشهاد بالنصوص. هؤلاء كلامهم في دين الله حرام. يبقى ده شرط الكلام في الحلال والحرام وشرائع الإسلام. لا يظن فصلة الناسخ والمنسوخ عدد الأحكام قليل يعني قليل. طبعا لن أتكلم في هذا الآن لكن شبهات حول النسخ مما قالوه في هذا. قالوا يا هذا إن النسخ مالوا يا سيدي؟ قالوا إن النسخ يوجب إبطال بعض القرآن وهذا خلاف قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وقوله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الآية نسخت الباطل عن كتاب الله وليس من ذلك النسخ. النسخ ليس بالباطل. قوله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. قالوا في الآية دليل على أن الله لم ينس نبيه شيئا. هذا مردود عليه بقوله تعالى سنقرئك فلا القرآن نسخ فلا تنسى إلا ما شاء الله. وما ثبت أن الله سبحانه أنزل قرآنا ثم رفعه. من الكتب التي تكلمت في النسخ والمنسوخ وبان خطأها كتاب النسخ والمنسوخ لابن حزم ومثل كتاب النسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة وكتاب مرعي الكرمي. طبعا من القواعد في هذا الباب أن الأمة متعبدة بالقرآن كله إلا ما ثبت نسخه. النسخ قد يكون إلى بدل يعني ينسخ ويأتي ببدل. قد يكون هذا البدل أخف صح؟ كآية المصابرة كان الواحد المفروض يثبت أمام كام؟
20.
الواحد من 20 يغلبون 200 أو الواحد قدام 20 ثم نسخ لأن 200 يغلبون 400 يعني الواحد أمام 2 أو إلى أطول. أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخير بأنه يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكين أشغال. ثم قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهرة فرض بعد ذلك أو مساو زي كاستقبال بيت المقدس واستقبال الكعبة أو إلى غير بدل كفرض الله عز وجل لتقديم الصدقة بين يدي نجوى النبي. لا يروح يكلم النبي إيه فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فده نسخ الوجوب بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كتاب مهم جدا يا إخواننا في مسألة النسخ وكتاب شيخ مشايخنا الدكتور مصطفى زيد وعلى كل حال هو يثبت النسخ تقريبا في 4 آيات فقط. يثبت النسخ في 4 آيات فقط. هننتقل الآن إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مبحث التعارض بين الأدلة التعارض والترجيح. وهذا مبحث في غاية النفاسة والأهمية وهو تقريبا من زبد علم أصول الفقه. يعني أنت تقريبا بعد دراسة علم أصول الفقه وبعد تشبعك من النصوص وفهمك للأدلة وفهمك لدين الله عز وجل هذا أعلى ما يمكن أن تصل إليه. إن إذا حصل تعارض بين الأدلة أنت تستطيع أنك ترجح دليلا على آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. ثم قال فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. وهنا يثبت القاعدة التي تقول أن الجمع بين الأدلة أولى من إهمال أحدها من تعمل النصوص كلها ما تهملش حاجة فيها. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف. يتوقف إمتى؟ حين لا يعلم التاريخ. مش عارف المتقدم من المتأخر. فإن علم التاريخ يبقى المتأخر بينسخ المتأخر قال ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما، يخص كل منهما بخصوص الآخر. بيقول التعارض، كلام عن التعارض، التعارض معناه التناقض، الاختلاف في دليل سبب دليل سبب، بس بينهم ايه؟ اختلاف، ما ينفعش نمشيهم الاثنين مع بعض يشكلوا. وهذا المعنى لا حقيقة له في الأدلة الشرعية، يعني الأصل أنه لا تعارض بين آية وآية، ولا آية وحديث، ولا حديث وحديث، ولا حديث وآية، ولا آية وحديث، ولا بين أدلة الشرع وأدلة العقل، لا يمكن أن يكون هناك تعارض البتة مطلقة. وده مؤدى كتاب شيخ الإسلام تيمية درء تعارض العقل والنقل. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجد فيه لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثير. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله؟ القلب لو تدبر القرآن تدبرا جيدا فإنه يستطيع أن يفهم أنه لا تعارض يمكن أن يقول، لأن كلا من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال: إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سورة الصف. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت كذلك، لو كلام النبي ثابت يبقى سلم من التعارض كسلامة القرآن. قال تعالى: وما أنطقه إن هو إلا وحي يوحى. الأمة برضو، الإجماع برضو لا يتناقض. يعني إيه لا يتناقض؟ يعني لا يمكن أن ينعقد إجماع يقيني على خلاف إجماع، مستحيل مستحيل، هذا لا يكون كما يقول صاحب شرح الكون. والقياس كذلك، القياس إذا استوفى شروطه وأركانه وكان قياسا صحيحا فإنه ماذا؟ فإنه لا يتعارض مع قياس مستوفى للشروط والأركان وهو أيضا صحيح، مستحيل. ولا يمكن، لأن أدلة الشرع كلها حق، والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا، ولا يمكن أن تتعارض أدلة الشرع وأدلة العقل. فإذا علم ما تقدم ووجد تعارض فإنما هو في نظر من؟ التعارض يكون في نظر المجتهد نفسه، عنده خلل هو في الفهم أو مشاكل فيحصل التعارض في نظره هو، لأنه ليس معصوما، وقد يكون فهمه فيه قصور، ولا هذا ليس واردا، قد تختفي عليه بعض وجوه الأدلة، وهذا مما قضى عليه البشر المعصوم صلى الله عليه وسلم. طيب إذا ظهر تعارض بين الأدلة الشرعية، إذا كان التعارض بين خبرين يبقى أكيد واحد باطل والثاني كان صحيح، يعني ممكن واحد يبقى ناسخ ليه؟ للتاني إذا كان ده متأخر عن ده. طب إذا كان التعارض بين الخبر والقياس، حاجة من اثنين، إما ده الأقرب أن يكون الخبر غير صحيح، يعني ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ أو يكون القياس فاسد، أو يكون القياس ليس مستوفا للشروط والإيه؟ والأركان. ولا يقع التعارض بين دليلين قطعيين، مستحيل، سواء كان عقليين أو سمعيين، أحدهما سمعيا والآخر عقليا، وهذا كما كل شيخ الإسلام متفق عليه بين العقلاء، لأن تعارض العقليين يا شيخ عبد الله يلزم منه استماع إيه؟
نقيدين،
وهما لا يجتمعان، ولكنهما قد ولا لا يجتمعان ولا يرتفعان.
النقيدين هما لا يجتمعان ولا يرتفعان،
ولا
يصدقان ولا يكذبان.
المتناقضين حصل تناقض، ازاي الكلام ده؟
يقول لك يعني اذا صدق احد
لا يجتمعان ولا يرتفعان، لازم الواحد يصدق وواحد يكون كاذب. لا يقع التعارض بين قطع وظني، ليه؟ ما بيقعش التعارض بين ظن وقطع، لان احنا كده كده نقدم ايه؟ نقدم القطعي، فالعمل يكون بالقطعي، فإن الظن لا يرفع اليقين. محل التعارض هو الظنيات، ما بيحصلش بين، قلنا ما بيحصلش بين النصوص، ما بيحصلش بين النصوص والقياس الصحيح، ما بيحصلش بين القطعيات، الأدلة التي دلالتها دلالة قطعية، وبين الأدلة التي دلالتها دلالة ظنية، لأن احنا كده كده نقدم الايه؟ القطعي. لكن التعارض قد يحصل بين ظن وظني، ليس بين الظني وهو قطعي. فإذا ظهر التعارض فالواجب واحد، نعمل أول حاجة لو حصل تعارض، أول درجة من الدرجات إن إحنا نحاول الجمع إن أمكن، وأوجه الجمع كثير، منها حمل احد الدليلين على حاله وحمل الاخر على حاله اخرى، وده ما يعرف بحمل العام على الخاص او المطلق على المقيد او المجمل على المبين. حمل احد الدليلين على زمن والاخر على زمن اخر، فهو متاخر ناسخ لمن؟ للمتقدم، صح؟ طيب اذا ما قدرناش نجمع يصار الى الترجيح بينهما بوجه من وجوه الترجيح، والمراد بالترجيح تقويه احد الدليلين على الاخر، لان الترجيح يقولون ان الترجيح فرع التعارض، لا يكون هناك ترجيح الا اذا كان هناك ايه؟ تعارض، فلا يكون الا بين دليلين ظنيين، لان التعارض لا يكون الا بين ظنيين كما اسلفنا، ولا يصار الى الترجيح بين الادله المتعارضه ابدا الا بعد ان تبذل وسعته الجمع. حاولت بكل طرق انك تجمع ما لقيتش طريق للجمع، فتبدا بايه؟ ترجح احدهما على الآخر. طبعا الأصل أنه لا يجوز الترجيح دون دليل أو برهان، أن هذا يكون اختيار بالتشهي والهوى وهو محرم. طبعا إذا ترجح لك أحد الأدلة لزمك العمل بالراجح، سواء كان الراجح معلوما أو مضمون، فهذا هو الواجب على المجتهد إذا اجتهد في طلب الأقوى. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي هذه الحالة معذور إذا أخطأ إصابة الأرض، والأرجح في الباطن، وله أجر على اجتهاد لا شك. وعمل المجتهد بالظن الراجح ليس من باب العمل بالظن، هو من باب العمل هنا بالإيه؟ بالقاطع عنده، عمل بالعلم عنده هو. هو اللي هو رجح، لأن ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر من باب تقوى الظن على ظن، والظن طبعا متفاوت، قد يكون ظن أنا ظن إن ده أقوى بكثير، إثبات هذا أقوى من إثبات إيه؟ هذا، لأن الظن متفاوت. المطلوب من المجتهد بصفة عامة أن يعمل بالظن الراجح. أوجه الترجيح كثير جدا، لكن اللي يهمني القاعدة اللي تهمني في مثل هذه الخلاصة السريعة، أنه متى اقترن في أحد الدليلين ما يقويه ويغلب جانبه وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن أفاد ذلك ترجيحه على الدليل الآخر. اللي يهمني هو ثبت له أدلة وقرائن ومرجحات، رجح ده على إيه؟ على ده، فيلزمه العمل بهذا وترك إيه؟ وترك هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.